وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على خير خلقه وصفوة رسله وسيد أنبيائه وبعد فهذا برنامجكم دار السلام ونحن ماضون ولله الحمد في وقفات مع آيات من كتاب الله الكريم ولقاء اليوم وقفات مع الجزء 25 ثم إن شاء الله بعد الفراغ منه نزدلف إلى وقفات مع الجزء 26 هذا الجزء يبدأ من قول الله عز وجل في سورة فصلت إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وينتهي عند قول الله عز وجل في سورة الجاثية وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ومعنى ذلك أن هذا الجزء يضم صورا مكية هي بضع آيات من سورة فصلت ختام السورة والسور المباركة الشورى والدخان والزخرف والجاثية فهذه السور المباركة الكريمة هي أجزاء الجزء 25 أو هي آيات الجزء 25 سنقف معها وقفة إجماليا لا يلزم فيها الترتيب من حيث الإجمال قول الله عز وجل إليه يرد علم الساعة مر معنا كثيرا وسيمر أن علم الساعة إما اختص الله عز وجل بعلمه دون غيره أي دون غيره من خلقه فلم يطلع جل وعلا أحدا من خلقه على علم الساعة وتقديم الجار والمجرور إليه يفيد في لغة العرب الحصر أي إليه لا إلى غيره يرد علم الساعة فكل من يعقل إذا سئل عن الساعة رد علمها إلى الله كما سأل جبريل نبينا عليه السلام قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها ليعلم من السائل هذا ما يتعلق بسورة فصلت ثم جاءت سورة الشورى وسورة الشورى سورة مباركة سميت باسم سورة الشورى لأن الله عز وجل لما ذكر الصالحين فيها قال وأمرهم شورى بينهم والله قال في آل عمران وشاورهم في الأمر والشورى من متأكدات الإسلام ومن خصال أهل الدين العظام والنبي عليه الصلاة والسلام على علو قدره وعظيم شرفه كثيرا ما استشار أصحابه وقول الله جل وعلا وأمرهم شورى بينهم يحسن أن لا يدخل غريب في الشورى فإذا كانت الشورى في أسرة فيحسن أن لا يدخل أحد من غير تلك الأسرة وإذا كانت الشورى في قبيلة يحسن أن لا يدخل أحد من غير تلك القبيلة فالناس كلما كان أمرهم خاصا يتداولونه بينهم كان ذلك أنجع وأنفع وأقرب إلى الوصول إلى الصواب والنبي عليه السلام استشار الناس قبل أن يأتي بدرا واستشارهم بعد ذلك في أسارى بدر ودخل على أم سلمة يوم الحديبية كما سيأتي فكل ذلك نفع الله نبيه بمشورة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم والأول يقول فالعين ترى ما دنا منها ونأى ولا ترى نفسها إلا بمرآتي والعاقل يستخير الله ويستشير خلقه وقد عرف في التاريخ الإسلامي قامات كان الناس يستشيرونهم كما استشار سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي رجاء بن حيوة في الخلافة من بعده فأشار إليه بعمر بن عبد العزيز فكان ذلك في ميزان سليمان لأن عمر كان خليفة عادلة رحمه الله تعالى رحمة واسعة في سورة الشورى تأتي مواقف كثيرة تدل على عظمة هذا الدين وأن أصل دين الله واحد قال الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه هذا يدل على أن أصل دين الأنبياء واحد فلما قال الله شرع لكم ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ويقال إن هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل. قال الموفق الأول: أولو العزم نوح والخليل الممجد موسى وعيسى والحبيب محمد. والعلماء يقرنون هذه الآية من سورة الشورى بقول الله عز وجل في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فذكرهم الله هنا وذكرهم هاهنا، وقال في خاتمة الأحقاف: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من آيات هذا الجزء 25 قول الله عز وجل في سورة الزخرف، وقال الله عز وجل: وزخرف وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. هذا ذكره الله عز وجل في الإخبار عن متاع الدنيا الزائل، فالزخرف يبهر العقول بلمعانه، وكذلك الدنيا تسعى الأنفس غالبا نحوها دون أن تتذكر الآخرة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الإنسان يأخذ من الدنيا بالقدر الذي يبلغه الآخرة، لا تترك الدنيا بالكلية ولا تؤخذ بالإقبال عليها بالكلية. وكان من دعاء الصالحين: اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا على ما تحب. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا على ما تحب. كذلك جاء في هذه الآيات المباركات ما كانت تزعمه قريش من أن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس حقيقا بالنبوة والرسالة، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قصدوا عروة بن مسعود في الطائف والوليد بن المغيرة في مكة، وهم نظروا إلى المال والجاه، كانوا لا يعرفون قدر الرجال إلا بمالهم وجاههم وأولادهم. فأخبرهم الله عز وجل أن أصل الأمر رحمة من الله، وأن هذه الرحمة لم يكل الله عز وجل قسمتها إلى أحد. أهم يقسمون رحمة ربك؟ فالنبوة رحمة، بل من أعظم الرحمات، والرحمة تكفل الله عز وجل بقسمتها، فهو جل وعلا يقسمها حيث يشاء على من يشاء، والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء، وهو جل وعلا ذو فضل عظيم يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. جاء في هذا الجزء المبارك قول الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. لا ريب أن الأمر كله لله جل وعلا وحده، وأنه جل وعلا يخلق ما يشاء. فالله خلق آدم من غير والد ولا والدة، من غير ذكر ومن غير أنثى، خلقه من طين. ثم خلق حواء من ضلع آدم، فخلقت حواء من رجل، لكن لا علاقة لأي امرأة بخلق حواء. وخلق عيسى عليه السلام من والدة، من أمه مريم، من دون أب. فهذه الصورة الثالثة، وهذه صور أفراد ثلاثة لم تتكرر. فلم يخلق أحد من غير أب ولا أم إلا آدم، ولم يخلق أحد من رجل دون امرأة إلا حواء، ولم يخلق أحد من أم دون أب إلا عيسى. بقيت الصورة الرابعة، أن يخلق الرجل أو المرأة من أب وأم، من ذكر وأنثى، وهذا ما أجراه الله عز وجل على سائر خلقه. ألم يكن نطفة من مني يمنى، إلى أن قال جل وعلا: فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. هنا يخبر الله عز وجل أن الأمر كله بيده، فهذا يهبه الله عز وجل إناثا ويحرمه من الذكور، وهذا يهبه الله عز وجل ذكورا ويحرمه من الإناث، وهذا يجمع الله له بين الذكران والإناث، وهذا يجعله عقيما لا ذكور لديه ولا إناث. الخلق خلقه والأمر أمره، على من ابتلي أن يصبر، وعلى من أعطي أن يشكر. ولله عز وجل حجة بالغة وحكمة لا يعلمها إلا هو، وخيرة الله لك خير من خيرتك لخلقك. ولما بلغ الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا رزق ببنات كثر، قال: لهم قولوا له إن هذا سنة الله عز وجل في أنبيائه. أي أكثر الأنبياء كانوا آباء بنات، أكثر الأنبياء كانوا آباء بنات. الله عز وجل لما ذكر لوطا قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فهذا بيت لوط لم يكن من أهله إلا ابنتيه، كان له ابنتان عليه السلام، وهذا شأن أكثر الأنبياء. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم رزق ذكورا، القاسم وعبد الله، لكنهما ماتا، ومن رزق من الإناث بقوا ومتع بهم صلى الله عليه وسلم، وثلاثة منهن توفين قبل وفاته، وبقيت فاطمة رضي الله عنها، لحقته بعد 6 أشهر سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها. هذا كله في قول الله عز وجل ويهب لمن يشاء الذكور في الآيات نفسها، وبدء الله عز وجل بالإناث لأنهن أعظم بركة كما قال بعض العلماء. وبعض العلماء يقول إن من المراد بيان قدرة الله جل وعلا، فهم لا يحبذون الأنثى، فبدأ الله بها حتى يبين أن الأمر له ليس له، كما جاء في هذا الجزء قول الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وقال جل وعلا كذلك في النحل. المقصود قول الله هنا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا يتعلق بالإناث بالنساء، وهذا يدل على أن الأصل في زينة المرأة الجواز، إلا ما دل الشرع نصا قيده بأنه محرم، وإلا الأصل في زينة المرأة الجواز لعموم قوله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. مما جاء في هذا الجزء قول الله عز وجل في سورة الدخان فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. اختلف في هذا الدخان هل وقع أو لم يقع، هل هو الذي من أشراط الساعة أو هو مما عذب به قريش عندما أصابهم الجدب والقحط لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم اللهم سنيك سني يوسف. ذهب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن هذا الدخان هو الذي كان القرشيون من الجوع يرونه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه المراد بأشراط الساعة، وقول ابن مسعود فيما يظهر أقرب رضي الله عنه وأرضاه، لأن الله قال إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. ثم جاءت آية بعدها اختلف كما اختلف فيها يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، فعبرت البطشة الكبرى بأنها يوم بدر، وقال آخرون إنها يوم القيامة، وينسب هذا إلى بعض السلف، والجمهور على أنها موقعة بدر وهذا أقرب، فقد انتقم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في يوم بدر أعظم انتقام، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وألقي من كان يعادي النبي عليه الصلاة والسلام في قليب بدر كما جاء في شعر حسان لما ذكر كيف أنهم كبكبوا في قليب بدر، أجابوا يقول أصبت وكنت ذا رأي مصيبي، خاتمة أبيات حسان، والمقصود الوقوف عند هذه الآيات. ذكر الله عز وجل حال الأمم يوم القيامة وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، ويقول جل وعلا في الإسراء يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فهذا يفسر هذا أنه بإمامهم يعني بكتابهم، وهنا قال وترى كل أمة جاثية، والجثو الوقوف على الركب، قال الله عز وجل عن أهل النار فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كذلك جاء في هذه الآيات المباركة أمر الله عز وجل نبيه بالاستقامة فاستقم كما أمرت، والاستقامة شأنها عظيم، وقد قال الله عز وجل ذلك لنبيه في سورة هود كذلك وقد مر معنا، فشأن الاستقامة عظيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه قل آمنت بالله ثم استقم، وقد قال عليه السلام شيبتني هود وأخواتها، والأول يقول في مدح النبي عليه الصلاة والسلام وشيبتك بهود آية استقمي وشيبتك بهود آية استقمي، وكذلك وردت في الجزء 25 من كتاب الله جل وعلا، يقول الله فيه وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، الله رب لا رب غيره ولا إله سواه يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد له الملك كله وله الأمر كله الخلق خلقه والأمر أمره من عذب عذب بعدل الله ومن رحم رحم بفضل الله هو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ذم الله الكبر في عباده، لأن العبد بالكبر كأنه ينازع الله، والله يقول وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا يحق لأحد أن يرتدي الكبرياء، لأن هذا شأن لله جل وعلا وحده، وصفة له عظيمة لا ينازع الله جل وعلا فيها طرفة عين، ومن نازعه فيها قصمه الله جل وعلا. لا ينازع العبد ربه في ذلك، لا في اسمه ولا في فعله ولا في قوله ولا في ألفاظه ولا في طريقة حياته، وإنما يعيش متواضعا، ومن تواضع لله رفعه الله وأعزه ونصره. ومن حاول أن ينازع الله جل وعلا في هذه الصفة العظيمة التي اختصت به جل وعلا قصمه الله عز وجل وأهلكه. وفي ذلك آيات كثر، قال أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، قال الله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وقال عن قارون فخسفنا به وبداره الأرض، وغير ذلك كثير. لما عاد قالت من أشد منا قوة، كذلك أهلكهم الله وجعلهم كأن ديارهم لم تغني بالأمس. هذا ما تيسر حول آيات الجزء 25. بعيد الفاصل إن شاء الله نفي إلى وقفات مع الجزء 26 وأوله من سورة الأحقاف. الحمد لله وكفى، وبعد، فهذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، وهذه وقفات مع آيات الجزء 26، ويبتدئ من سورة الأحقاف وينتهي في سورة الذاريات عند خبر نزول الملائكة أضيافا على خليل الله إبراهيم. ما بين هذين آيات جلية المعنى والمبنى، نقف عند بعضها. الأحقاف جمع حقف، وهي ما استطال من الرمل وعوج، ما استطال من الرمل وعوج. والله عز وجل قال واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. أخا عاد هنا أي نبي الله هود، وقومه هم قوم عاد، والمكان الأحقاف في جنوب جزيرة العرب. هذا النبي الكريم جاءت سورة باسمه، سورة هود، وجاءت سورة باسم المكان الذي بعث فيه، وهي سورة الأحقاف، وهي أول سور الجزء 26، وفيها كثير من دلائل ما ينبغي للإنسان أن يتأمله. من ذلك إخبار الله عز وجل أن العبد المؤمن أوصاه الله خيرا بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ولما كانت الأم لها فضل أكبر قال الله حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحم، غثيان، كرب، شدة، وعند الوضع الطلق والمخاض وما إلى ذلك مما لا يخفى. وضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، تمام الرضاعة عامان، والحمل لا بد أن يتم له 6 أشهر فما فوق، دون 6 أشهر لا يعيش المرء أو لا يعيش الجنين كما يقول أهل العلم. فأقل الحمل 6 أشهر وتمام الرضاعة عامان، والجمع 30 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده، الأشد 33 عاما، وبلغ 40 سنة النضج، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فالإنسان يجأر إلى الله يشكره على عظيم نعمه، ويسأله أن يرزقه بر والديه، وأن لا تنسيه زوجته وأبناؤه وبناته بره بوالديه. هذا مجمل ما دلت عليه الآية. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم، هم مهما عظم صلاحهم، مهما كمل دينهم، لن يسلموا من الذنوب. ولهذا قال علام الغيوب ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. ما الجنة؟ وعدا كانوا يسألونه الله ويوعدون به، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ثم قال الله والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. يقال إن هذا نزل في أحد أبناء أبي بكر، وهذا بعيد، كما نفته أمنا الطاهرة الصادقة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: والله ما أنزل الله فينا آل أبي بكر قرآنا إلا براءتي. وقد صدقت رضي الله عنها وأرضاها. خاتمة سورة الأحقاف ذكر الله عز وجل فيها خبر الجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هؤلاء نفر من الجن من الله عليهم بالهداية ثم جعلهم دعاة، ثم أوصى الله نبيه بقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. من آيات أو من سور هذا الجزء المبارك، ونحن جرت العادة نتكلم عن الآيات عموما، في هذا الجزء إخبار الله جل وعلا برضوانه عمن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وهذا جاء في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، وكانوا قرابة 1400 صحابي رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. لما أشيع مقتل عثمان بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، وبايعه بعضهم 3 مرات ولم يكن عثمان حاضرا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عن عثمان وقال: هذه عن عثمان. فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يد عثمان لعثمان. فالحمد لله الذي اختار لهذا الصحابي الجليل يد نبيه صلى الله عليه وسلم. فاتحة الصورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. لما وقع الصلح شق ذلك على بعض الصحابة لأنهم خرجوا من المدينة محرمين وكانوا يأملون أن يطوفوا بالبيت، فردوا عن البيت، واصطلح النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش على أن يعود في العام القابل، ونحر النبي عليه الصلاة والسلام هديه وحلق رأسه وتحلل من إحرامه. فالصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك حتى كاد يقتل بعضهم بعضا، شق عليهم: نخرج محرمين ونعود ولم نعتمر. ومضى صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق من مكة إلى المدينة، كان عمر يسأله 3 مرات والرسول لا يجيبه، فخاف عمر على نفسه أنه تجاوز حده فتقدم خوفا أن ينزل عليه عذاب، فإذا به ينادى ويخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه سورة. قال: عنا صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فسمى الله عز وجل ما وقع فتحا لأنه اختلط المسلمون بالمشركين بعد ذلك، فعرف الناس الإسلام الذين كانت قريش تحول بينه وبين هذا الدين أن يفقهوه وأن يعرفوه، فدخل الناس كثيرا في الدين، حتى إن النبي لما أتى مكة بعد ذلك في العام 8 للفتح كان معه أكثر أو قرابة 10,000 من الصحابة، وهؤلاء إنما أسلم منهم جم غفير بعد هذا الفتح الذي قال الله فيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كذلك قال الله بعد ذلك: لقد صدق الله رسوله بالرؤيا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق تدخلون المسجد الحرام. ولما امتنع سهيل بن عمرو قبل إسلامه أن يكتب محمد رسول الله، قال له النبي: يكتب، يقول لعلي: يكتب هذا ما صال عليه محمد عبد الله ورسوله سهيل بن عمرو. فقال سهيل: سهيل، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما حاربناك ولا قتلناك، اكتب اسمك واسم أبيك. فأمر النبي عليا أن يمحوها، فامتنع تأدبا لا تكبرا ولا رفضا، حاشا علي أن يفعل ذلك. علي في الذروة في اتباعه ودينه وخلقه وعلمه وحكمته رضي الله عنه وأرضاه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دله علي على مكانها فمحاها. فلما كذبه القرشيون أنزل الله: محمد رسول الله، محمد رسول الله. وفي ثنايا هذا الجزء المبارك سورة محمد، وهي سورة سميت باسم نبينا صلى الله عليه وسلم لذكر اسمه الشريف فيها. وفيها جاء الحث على صلة الأرحام والتحذير من قطيعة الرحم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فنهى الله عز وجل عن قطيعة الرحم، كما أنها تسمى سورة محمد بسورة القتال، لأن الله عز وجل ذكر فيها بعضا من أحكام القتال، وذكر فيها ما ينبغي للإمام أن يصنعه بالأسارة، فهو مخير بالمن، يعتق، بالفداء، بضرب الرقاب، كل ذلك جعله الله عز وجل بيد الإمام، يختار منه ما يغلب على ظنه أنه يصلح به حال العباد والبلاد، كما جاء فيه إخبار في سورة محمد الإخبار بأنهار الجنة الأربعة: نهر الماء، ونهر اللبن، ونهر العسل، ونهر الخمر. ونهر الخمر، فهذه الأربعة هي أنهار الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون يقول جل وعلا، والمعنى صفة الجنة التي وعد المتقون. وكلما ذكر الله عز وجل شيئا ذكره بنعت، قال: من ماء غير آسن، قال: في اللبن لم يتغير طعمه، وقال: في العسل أنه مصفى، وقال: في الخمر لذة للشاربين. فوصف كل نهر بوصف يليق به، ولله الحكمة والحجة البالغة على عباده أجمعين. من صور هذا الجزء المبارك سورة الحجرات، والحجرات جمع حجرة، والمراد بها حجرات أمهات المؤمنين التي كان أغلبها في شرق مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تمتد شمالا لأن القبلة في الجنوب، وثم تبيت في الشمال، وثم تبيت في الغرب. وعندما تطلق الحجرات غالبا يطلق على مكان شرق الشمال الشرقي من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها حجرة عائشة التي قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيها. وهذه السورة جاءت مليئة بالآداب والأخلاق، وكيف للناس أن يتعامل بعضهم مع بعض، بدءا بنبينا صلى الله عليه وسلم أن لا يرفع أحد صوته على صوته، وأن ذلك قد يؤدي إلى إحباط العمل. نسأل الله العافية أن تحبط أعمالكم، يقول رب العزة. نهانا الله عن إساءة الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن. نهانا الله عن التجسس، ولا تجسسوا. نهانا الله عن الغيبة، ولا يغتب بعضكم بعضا. كل تلك آداب شرعها الله لنا حتى يبقى المسلم يحب بعضهم، حتى يبقى المسلمون يحب بعضهم بعضا ويألف بعضهم بعضا. كل طرائق للشقاق والقطيعة قطعها الله، وكل طريق موصل إلى الألفة والمحبة شرعه الله عز وجل لنا في جملة آداب عظيمة ذكرها ربنا في هذه السورة المباركة سورة الحجرات. حتى الصلح أمر الله به بين كل طائفتين من المؤمنين، فأصلحوا بينهما. فمن يقوم بالصلح إنما يؤدي خيرا ويفعل برا ويرشد إلى أمر عظيم، ولذلك كان الناس وما زالوا يعظمون من يقومون بالإصلاح بين الناس. يقول مهلهل ربيعة، يقول عمرو بن كلثوم في مدح أجداده: ومنا قبله الساعي كليب. قالوا: معنى الساعي كليب أي الساعي في الصلح. هذا ما يتعلق بسورة الحجرات. سورة الذاريات جاء في أولها قول الله عز وجل: والذاريات، والمشهور أن المقصود بها الرياح، لقول الله عز وجل في الكهف: تذروه الرياح. والسماء أخبر الله عز وجل فيها أن السماء ذات حبك، الحبك الطرق. ثم أخبر الله عز وجل فيها عن خبر ضيف إبراهيم وما كان من أمر سارة عليه السلام، وهذا حررناه في حديثنا عن سورة هود. سورة قاف، وهي أحد سور هذا الجزء المبارك، الجزء 23، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المجامع العظام مثل العيدين، وكان يخطب بها في يوم الجمعة. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءه منذر منهم. وذكر الله عز وجل بعد ذلك اعتراضهم على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاعتراض قالته الأمم من قبلهم. وذكر الله عز وجل أخبارا كثر في سورة قاف، من أهمها الملكان اللذان جعلهما الله عز وجل يكتبان ما يمليه، ما يقوله ابن آدم وما يفعله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ليس رقيب وعتيد أسماء للملائكة، إنما هي أوصاف لها. عتيد يعني حاضر، ورقيب يعني لا يفوته شيء، رقيب عتيد. وأخبر الله عز وجل فيها عن سكرة الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق. يقال سكر الباب يعني أغلق، سكرت العين يعني أغلقت. فسكرة الموت عندما تغشى الإنسان تجعله يغلق عليه ما يراه، يصبح كأنه لا يبصر ولا يرى، لأنها تغشى العبد غشيانا عظيما. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، يعني تفر. فكل أحد يفر من الموت ولا يرمي بنفسه للمهالك، على هذا جبل البشر. ولما كان أبو بكر في النزع الأخير رضي الله عنه وأرضاه في مرض موته، قالت ابنته عائشة وهي تمرض أباها: تذكرت بيتا لحاتم الطائي يقول فيه حاتم: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما، يعني النفس الروح، وضاق بها الصدر. لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فكشف عن غطائه رضي الله عنه عن أبويه وقال: يا بني لا تقولي هذا، وقولي كما قال الله: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم ذكر الله عز وجل بعضا من أهوال اليوم الآخر: ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. فحياة الآخرة حياة البرزخ، قبلها غير الحياة الدنيا. فبصرك اليوم حديد. ثم كل منهم يرمي بالتبعية على الآخر، فيقول الله عز وجل: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي. وعيد الله على ضربين: وعيد بأن من مات على الكفر يدخل النار فهذا لا يبدل، ووعيد بأن بعض من اقترفوا السيئات وأتوا بالتوحيد يعذبون، فهذا قد يبدل إذ يغفر الله لهم. قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، ما تزال تطلب. وقال جل وعلا: أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا، أي النعيم الذي في الجنة، ما توعدون، ما توعدون لكل أواب حفيظ. من حفظ الله يحفظه جل وعلا. ذكروا عن رجل اسمه سويد ابن غفلة، هذا الرجل من لدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لدة يعني ولد في العام الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه دخل المدينة في اليوم الذي مات فيه النبي، يعني لم يرى النبي عليه السلام، فلا يعد صحابيا، لكنه يعد من المخضرمين الأجلاء الأتقياء. كان عبدا تقيا عمر، كان يصلي بقومه، يعني هو أحفظهم فيصلي بهم، فكان يصلي بهم وعمره 120 عاما وهو قائم، 120 عاما يصلي بهم وهو قائم، يعني لا يحتاج إلى أن يجلس. حفظ الله في جوارحه، فحفظه الله في جوارحه لما كبر وكان أحوج ما يكون إليها. هذه وقفات مع بعض آيات الجزء 26 المبدوء بالأحقاف والمنتهي بوسط خبر نبي الله نبي أضياف إبراهيم الذين نزلوا عليه أضيافا من الملائكة على خليل الله إبراهيم عندما تعجبت سارة من البشارة. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نفي إلى الجزء 27 والجزء 28 والعلم عند الله تعالى. الحمد لله، حياكم الله إلى برنامجكم دار السلام، ونحن في الجزء الثالث منه من لقاء هذا اليوم، وهو أوان الإجابة على أسئلتكم. الأخ أحمد من أبو ظبي.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام، حياك الله.
يا نور يا شيخ.
أنت النور، الله حيك.
مبارك عليكم الشهر
جميل. علينا وعليكم، الله يبديك.
الشيخ أنا عندي تقريبا 5 أسئلة وبقولهم يعني بحاول أوجز. السؤال الأول أخوي الشيخ، أنا سويت أشعة مقطعية وكان لازم إبرة لون، يعني إبرة لون ما فيها أي شيء يعني مغذي أو أي
معروفة.
فهل كانت طبعا وأنا كنت فاين. السؤال الثاني الشيخ، أنا عندي يعني في مشكلة بسيطة، بس الدكتور وصف لي مضاد حيوي بالفم، فالمضاد الحيوي طريقة أخذها شوي صعبة، يعني لازم 2 ساعة قبل الأكل و6 ساعات بعد الأكل. سؤال ثالث الشيخ، أنا بطلع شوية عن الفتاوي وبروح لشوية ممكن التفسير أو
اسأل شخص. اسأل أنت، لا تبرر عشان الوقت، قول السؤال
إن شاء الله.
نحن نقبل الذي نريد ولا نقبل الذي لا نريد، لا تشيل همنا.
الشيخ، حكم قول رمضان كريم، الآيات المنسوخة باختصار يا شيخ، الآيات المنسوخة بس أنا بعرفها كمسلم، ودليل في القرآن إذا في شيخ على كروية الأرض بس. يعطيك العافية شيخ ومشكورين إن شاء الله.
بالنسبة للأشعة المقطعية، هذا ما يوضع يسمى صبغة، هذا إن شاء الله ليس من المفطرات. وأما المضاد الحيوي قبل الأكل بعد الأكل إذا كان يطعم فهو بلا شك من المفطرات، إلا إذا تأخذه مساء هذا شيء آخر. حكم قول رمضان كريم، هو أولا نعرف معنى كريم، إذا عرفنا معنى كريم سنعرف الحكم. في لغة العرب، يقال كريم لكل شيء نفيس من جنسه، كل شيء نفيس من جنسه يقال له كريم. ولذلك جاء في القرآن وصف كريم لأشياء كثيرة لا يجمعها شيء. عرش الرحمن وصف بأنه كريم لأنه أفضل العروش وأعظمها، والكتاب الذي بعثه سليمان إلى بلقيس وصف بأنه كريم، هي بلقيس نفسها قالت إنه من سليمان ألقي إلي كتاب كريم، يعني الرسالة التي وصفها التي أرسلها سليمان كريمة، سمت هذا الكتاب كريم. والله عز وجل ذكر النبات قال من كل زوج كريم، فسمى النبات كريم لأن الله عز وجل أنبته. فلفظ كريم يقال في حق الرجل، في حق المرأة، في حق الكتاب، في حق الجماد، في كل شيء نفس من جنسه. فرمضان لا ريب أن له فضل على الشهور، فالله عز وجل جعل الحج في ذي الحجة وجعل الصيام في رمضان ومجد رمضان، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فلما يقول المسلم رمضان كريم، نعم رمضان كريم، ليس المقصود رمضان رجل واقف يعطي الناس فلوس نقول رمضان بخيل ولا كريم، هذا ليس فهما عربيا، ليس فهما عقليا. الناس أحيانا ترد الشيء لأنها تجهله، والإنسان عدو ما يجهل. نعم رمضان كريم، يعني رمضان كريم معنى الكلام شهر رمضان شهر كريم. من يشك أن رمضان له نفاس على غيره من الشهور؟ لا يشك في هذا عاقل. النسخ يأتي على معان، أحيانا نسخ تلاوة وحكم، وأحيانا نسخ حكم دون التلاوة، لها أقسام عند العلماء. مثلا حتى تفهم الآية، الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. ثم قال جل وعلا وأن تصوموا خير لكم، هذه وأن تصوموا خير لكم منسوخة. لماذا منسوخة؟ لأن هذا الصيام في الأول كان على التخير، كان على التخير، يعني يجوز أن تصوم ويجوز أن تطعم، يجوز أن تصوم ويجوز أن تطعم، ما أمرنا بالصيام كله. ثم قال الله وأن تصوموا خير لكم، يعني لو صمتم خير من الإطعام. هذا نسخ، نسخ بماذا؟ نسخ بالآية التي بعدها، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هنا لما قال الله فليصمها، اللام هذه لام الأمر، ويصمه فعل مضارع دخلته لام الأمر، أصبح الأمر للوجوب، فنحن نصوم لقول الله فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. واضح الآن؟ هذا من أحكام النسخ. في المرأة المتوفى عنها زوجها، فالله عز وجل قال في البقرة متاعا إلى الحول غير إخراج، فجعل العدة عاما. ثم قال قبل ذلك، يعني هذه مقدمة في التلاوة مؤخرة في النزول، يعني في الآية اللي قبلها يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فهذه ناسخة لهذه. كذلك في الأنفال، هذا نسخ حكم. يقال يعني يذكرون عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كانت آية تتلى لكنها نسخت تلاوة وبقيت حكما، والعلم عند الله. هذا إطلالة بسيطة على مسائل النسخ. كروية الأرض، القرآن كتاب يخاطب القلوب، هدى نور موعظة، ليس كتاب تاريخ ولا كتاب جغرافيا، ليس له، لا يلزم أن يذكر في القرآن مثل هذه الأمور. لكن لما قال الله ليلا أو نهارا، هذا فيه إشارة إلى كروية الأرض، لأن الله ذكر ليلا أو نهارا، يعني قد يكون ليل هنا أو نهار هنا أو العكس. وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت الأرض كروية والعلم عند الله، لكن لا يلزم نفي ذلك. يعني فرق بين أن نقول إن الأرض كروية وبين نقول إن القرآن دل على أن الأرض كروية، لا يلزم أن يدل القرآن على أن الأرض كروية، وقد تكون الأرض كروية من غير أن يشير القرآن إلى هذا. شكرا يا أخي أحمد. الأخت ميمونة من عمان، تفضل يا أختي ميمونة.
السلام عليكم شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ عندي سؤال وبغيت رقمك الخاص.
أعطيني السؤال ويعطونك الرقم الخاص.
زوجي يا شيخ هاجرني بغيت رقمك أخبر عن زوجي.
هذه قضايا اجتماعية ليس البرنامج موكل بها. الأخ عبد الرحيم من هولندا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليك السلام أخي عبد الرحيم.
إن شاء الله بصحة وعافية إن شاء الله.
اللهم آمين.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
بالنسبة للتحايل في العمل بالأداء صلاة الفريضة مع العلم أني أقوم بالعمل 100% يعني لا أضيع أمانة العمل أتحايل في الأوقات.
هذه لا تحتاج إلى فتوى، جائز ثم جائز ثم جائز
إن شاء الله. السؤال الثاني تفسير سورة في آية في سورة الكهف حتى أتي أهل قرية فاستطعمهم فأبوا لضيفهما فوجد فيها جدارا يريد. الجدار هو جماد والإرادة هل تكون الإرادة حتى للجماد؟
هذا في لغة العرب يسمى عند صناع البلاغة بالمجاز، يسمى عند صناع البلاغة بالمجاز. وهل في القرآن مجاز أو ليس في القرآن مجاز مسألة خلافية إلى يومنا هذا. كان ابن تيمية وابن القيم بعض أهل العلم يرون أن ليس في القرآن مجاز، وبعض حذاق المفسرين بعض أهل التحقيق يرون أن في القرآن مجاز. والحق أن القرآن فيه مجاز، لأن الأمر ببساطة هل هناك مجاز في لغة العرب أو ليس هناك مجاز. فإن قلنا إن في لغة العرب مجاز فيلزم منه أن يكون في القرآن مجاز لأن القرآن عربي. وإن استطعنا ولن نقدر أن ننفي المجاز في لغة العرب فسننفي المجاز في القرآن. لكن المجاز لا يأتي على ما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته، هذه لا يدخلها المجاز. وإنما معنى الكلام الجدار يريد أن ينقض، كما ترى أنت الآن بعض الجدران آيلة للسقوط، أي أحد يرى يقول هذا الجدار لو مكث كم يوم سيسقط. هذا كلام عربي فصيح، العرب تسميه مجازا، فأسند الشيء إلى غير من يقوم به أصلا. وهذا واسع كلام طويل. شيخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله ألف كتابا ينفي فيه حقيقة، ينفي فيه وجود المجاز في القرآن. وجاء غيره حتى يعني أحد أبنائه من العلماء مثل أبيه أثبت المجاز في القرآن. المسألة قديمة، قديم نظر الناس في التفسير. أمة الله من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور عندي استفسار إذا أمكن.
تفضلي.
وردت في كثير من الآيات من السور متكررة حوار أصحاب أهل النار مع أهل الجنة ومع الله، وحوار مع الله سبحانه وتعالى والله يحاسبهم. سؤالي أنه كيف أهل النار يتحاورون وهم يحترقون ويتعذبون بعكس ما يكون الإنسان في الدنيا عندما يحترق يصرخ ويموت، لكن كيف هم يتحاورون مع الله في الآخرة ومع أهل الجنة وهم يحترقون ويتعذبون؟
نعم.
يتكلمون يتحاورون وهم يحترقون ويتعذبون.
نعم هذا واحد.
عندما قال الله، عندما قالوا ربنا لقد بلغت علينا شقوتنا، كيف يقولون هذا وهم يحترقون ويتعذبون؟
هذا الاحتراق يا أمة الله، هذا الاحتراق لا يخرجهم عن كونهم أحياء. الله يقول ويأتيه الموت ومن كل مكان وما هو بميت، ويقول لا يموت فيها ولا يحيا، فهم لا يخرجهم عن كونهم أحياء، قادرون على الكلام، يستطيعون أن يتكلموا. وهذا أيتها المباركة إلى مرحلة حتى يقول لهم رب العزة عياذا بالله، الله لا يجعلنا ممن يسمع هذه الكلمة، يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. فإذا قال لهم رب العزة اخسأوا فيها ولا تكلمون لا يتكلمون بعدها أبدا، ينتهي كل الحوار، وسيكون حوار ما بين أهل النار وأصحاب الأعراف، وحوار ما بين أهل النار وأصحاب الجنة، وحوار خاص ما بين أشخاص معينين في الجنة وأشخاص معينين في النار. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن وذكر الآيات في سورة صاد. فهذا حوار خاص، وفي حوار عام، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، وفي حوار ما بين أصحاب النار عياذا بالله والملائكة، وحوار مع مالك وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك في سورة الزخرف، وحوار مع أنفسهم إن ذلك لحق تخاصم أهل النار في أنفسهم. وقال الذين اتبعوا، ذكر الله للاتباع والمتبعين وكيف يتبرأ بعضهم من بعض، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات وما هم بخارجين من النار. ثم ينقطع الحوارات كلها ومع ذلك لا يموتون، يبقون سر الله العفو والعافية معذبين. الأخ محمد من أبو ظبي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام يا أخي محمد،
مبروك على الشهر.
الله يبارك في عمرك
يا شيخ. أنا عندي كنت وايد أوسوس من العين، فأني كنت أحس أن عمري دوم، يعني أخاف أني أعين من أحد، فالحين أنا أشوف موسوس أني أنا أخاف أني أنا أعين الناس.
أنت قلت الجواب، أنت قلت أنك موسوس في الأولى وموسوس في الثانية، فأنت اقرأ سورة قل أعوذ برب الناس ودع عنك الانشغال مثل هذه الأمور، اقرأ كتب، مارس رياضة، اجلس مع أصدقائك جلسة مؤدبة، ادخل في حوارات علمية راقية، دع عنك هذه الوسوسة والانفراد بنفسك، سر رحمك، سر رحمك، اجلس مع والديك، اشغل وقتك، اقرأ قرآن، صلي التراويح، لا تجعل هناك وقتا وقت فراغ لك تدخل فيك الشيطان. أنت لا أحد سيعينك، سيصيبك بعين إن شاء الله، وأنت إن شاء الله سيسلم الناس من عينك. الأخت زهرة من الجزائر. محمد من أبو ظبي.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت بدي أستفتيك بس بموضوع حالة طلاق، هل من ممكن؟
أعطينا على وجه الإجمال لعلي أرشدك.
إن شاء الله شيخ. زوجتي كانت حامل وفترة الأول 3 أشهر، أعتقد نهاية الشهر الثالث أو نص الشهر الثالث، فعملت عملية إجهاض، وبعد العملية بيوم يعني كانت نفسيتها يعني أنت أعرف صعب الإشي، فوقعت حالة طلاق، طلقتها.
طيب
يعني إيش حكم هذا حالة الطلاق؟ وكمان أنا كنت توني مستيقظ من النوم يعني بهاي التفاصيل، بالإضافة أنه كنت أناقشها فلذلك
خلاص أنت خذ الرقم من الإخوة وأنا في أسئلة أسألها الزوجة قبل أن أسألك إياها ثم أجيبك. الأخضر من الجزائر، تفضل يا أخي الأخضر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
جعلك الله من الذين يحبهم ويحبونه.
آمين آمين.
وبارك فيك.
اللهم آمين ولك.
ورزقنا اللقاء بك في البلد الأمين قبل الممات إن شاء الله.
اللهم آمين يا أخي الأخضر. اللهم آمين.
شيخ سؤالي في قوله تبارك وتعالى وَيَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ، فالآيات هل صحيح أن هذا حدث في عرفة؟ الله يحفظك.
نعم، الله عز وجل قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا قيل أخذه الله والناس في عالم الأرواح، هذا ثابت، لكن أين المكان؟ قال بعض العلماء إنه في عرفة لكن ليس هناك دليل قوي عليه، وقيل في السماء عندما خلق الله آدم، وقيل في غير ذلك، لكن لا يوجد دليل على هذا. لكن بعض المؤرخين قال أنه احتمل يكون في عرفة في وادي نعمان، وبعضهم قال في غير ذلك، وبعضهم قال لا كان الناس في السماء. هذا يسمى عالم الأرواح يا أخي الأخضر، والعلم عند الله أين وقع. أذكر الفضلاء أنني غدا إن شاء الله تعالى الساعة 2 بتوقيت دبي سأكون هنا في الاستديو، أتقبل أسئلتكم. الساعة 1 بتوقيت مكة المكرمة، 2 بتوقيت دبي، عمرها الله وحرس الله مكة، وأسأل الله أن نكون قد وفقنا في الإجابة على أسئلتكم. والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.